بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. حياكم الله، وما زلنا نشم عطر رمضان الذي ندعو الله تعالى أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وما زلنا كذلك في عبير العيد الذي هو جائزة لمن صام وقام. ومع هذه النفحات نبتهل إلى الله عز وجل أن يقبل منا الطاعات والقربات والدعوات. أيها الأحبة، حياكم الله مرة أخرى مع حلقة جديدة من برنامج ندوة مع وزارة الأوقاف، والذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشكورة. وهذه الحلقة تأتيكم أول أربعاء من كل شهر هجري، نتناول فيها مواضيع مختلفة. واليوم لم نجد بدا من أن نعيد أمجاد رمضان ونفحات هذا الشهر العظيم، ونتحدث ماذا بعد رمضان، ما الواجب علينا فعله بعد رمضان، وكيف نحافظ على الطاعة بعد رمضان، وما هي علامة قبول الطاعة. كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا فضيلة الأستاذ ماجد صقر، مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حياك الله أستاذنا، كل عام أنتم بخير وتقبل طاعتكم إن شاء الله.
منا ومنكم إن شاء الله.
حياك الله. نبدأ لقائنا هذا إن شاء الله المبارك بكلمة توجهها للأخوة المستمعين، تهنئة بالعيد، وكلمة عن رمضان ورحيل رمضان، نسأل الله تعالى وتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام في العام القادم، وقد تحرر الأسرى وتحرر الأقصى. وفي نفس الوقت أوجه كلمة لإخواني المسلمين بأننا يجب أن نتفقد المسلمين في العالم. هناك لنا إخوة في بورما يقتلون ويذبحون ويحرقون أحياء وتنتهك الحرمات، ولا نسمع أي إعلام يتحدث عن هذا الموضوع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذن أقل القليل أن نتوجه بالدعاء لله عز وجل بأن يرحم إخواننا المظلومين في كل مكان، وخاصة في بورما. ونقول كما قال الراوي: للناس ثلاثة أعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى والثالث عيد الميلاد. عيد الفطر بعد الصوم وعيد الأضحى بعد الرجم، لكن الميلاد سيأتي ساعة إعدام الجلاد. سئل الراوي في أي البلاد؟ قال: من صنعاء إلى تطوان، من مصر إلى عمان. قتل الراوي لكن الراوي علمنا سر الميلاد. إن شاء الله ستتغير الأحوال وسيعود عز الإسلام إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله تعالى يعني بهذه الأيام المباركات التي تلت شهر رمضان المبارك وأيام العيد أن يعيد الإسلام مجد إن شاء الله، ويعز المسلمين في كل مكان. فضيلة الأستاذ ماجد، يعني بالحديث عن شهر رمضان، ونحن الآن ما زلنا نعيش في نفحاته، وما زلنا نعيش في تلك الأيام التي قضيناها الجميلة حقيقة، والتي نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا. لاحظنا أستاذ ماجد أن الناس قد دخلوا إلى رمضان بعدة أشكال وعدة صور. منهم من دخل بقوة وتراجع فيما بعد، منهم من بقي وثبت، منهم من ازداد طاعة. لو نتحدث بشيء قليل عن الناس أو أقسام الناس في رمضان، ثم أقسام الناس بعد رمضان.
نعم، في الحقيقة أن أقسام الناس في رمضان يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو من يعبد الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان، لكن رمضان بزيد همته قليلا، لكن عنده ثوابت يحافظ عليها، وعنده محرمات يبتعد عنها. فهؤلاء لا نريد أن نتحدث فيهم طويلا، لأنه هم يعلموا ما لهم وما عليهم. الصنف الثاني، دخول رمضان وخروج رمضان عندهم سيئان، الشهوات والمعاصي، ولا يكترث لرمضان بشيء. وهدول ندعو الله عز وجل أن يهديهم إلى الصراط المستقيم، لأن الإنسان إذا لم يعلم ما هي الرسالة له في هذه الحياة، ما هي رسالته بعد ذهابه من هذه الحياة، ما هي بصمته في هذه الحياة، هو يصبح لا يدري ماذا يفعل سوى أن يحصل الشهوات والرغبات. أما الصنف الثالث اللي هو بهمنا، هم معظم الناس والسواد الأعظم من الناس، هم قبل رمضان مقصرين في حق الله، ممكن البعض بيصلي لكن بيقصر وبقطع، ممكن البعض بيصلي بس بيصلي الجماعة، ممكن البعض يقرأ القليل من القرآن، ممكن بيمسكش القرآن إلا في رمضان، فإذا بصير عندهم طفرة قوية وهمة عالية في رمضان، لكن بعد رمضان مع مدفع العيد يفارق هذه العبادة. هؤلاء فيهم خير، لكن هذا الخير إذا لم يستمر معهم لا يؤثر في تغيير جذري في نفوسهم، لأنه في الحقيقة أن معظم الناس يأتي رمضان ويعود رمضان ولا يغير فيهم شيء، لأنه هو يعيش بين الطاعة وبين المعصية، في كتب سالب وكتب موجب بشدوه، وهو يبقى في المنتصف. إذا لم يغلب كتب على آخر لن يتغير الإنسان، بمعنى لو هدول كل رمضان قرر أنه أنا بدي أزيح سلبية من عندي، مثلا الكذب، الغيبة، ماله مشوب بالحرام، إذا هؤلاء في كثير من الأحيان في رمضان يلتزم بأوامر الله ويقبل على كتاب الله وعلى قيام الليل وعلى صلة الأرحام وبر الوالدين، لكن بعد ذلك يقطع، وهذا لا يجوز، لأنه نحن نتعامل مع الله عز وجل، نحن نتعامل مع أوامر الله سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، وعلينا أن نكون ربانيين وأن لا نكون رمضانيين، وأن نكون عمار لبيت الله وليس زوار. صحيح أنه لا يجوز أن كمشايخ وكأئمة وكمعاظ أنه إحنا نبالغ يا عم ضلكم في نفس الهمة بعد رمضان، لن يستطيع الإنسان مهما كان من أنواع الناس اللي ذكرناهم أن يبقى بعد رمضان في نفس الهمة،
وهذا واقع.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل عمل شرة ولكل شرة فطرة، فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد اهتدى، أي أن بمعنى الإنسان في عنده منحنى، رمضان بكون في القمة، لكن لا يجوز أنه من القمة ينزل إلى الحضيض، في مستوى معين. الصلاة في وقتها هذه من الثوابت، الابتعاد عن المحرمات من الثوابت، صلة الأرحام من الثوابت، الأخلاق من الثوابت، تحري الحلال والابتعاد عن الحرام من الثوابت، إذن هذه يجب أن تبقى ثوابت. لكن هو قام الليل أو ما قامش هي سنن، هو جيد أنه يقوم، لكن إذا ما قدرش يصلي الثمانية زي رمضان كل يوم يصلي ركعتين، ما قدرش يوم في الأسبوع يصحى قبل الفجر أو بعد العشاء يصلي. إذن أن نتواصل في العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وقليل دائم خير من كثير منقطع. إذن هذا الصنف من الناس نوجه رسالة لأنفسنا وإلهم أن نتواصل على العبادة، لكن بالقدر المعقول والمقبول، يعني لا يجوز لو واحد داوم على الصلاة طول شهر رمضان بعدين بيصلي العيد وبصير يقطع في الصلاة وبعد فترة بترك الصلاة، بيجي رمضان القادم نفس الإشي، لا، يجب أن نبني بناء إيماني حتى نتغير. الصحابة كان إذا أسلم الإنسان ترك رداء الجاهلية، يعني مش غير أواعيه، لا يفهم من هذا أنه غير أواعيه، هو تغير، أخذ المنهجية الكاملة وترك المنهجية السلبية. إحنا للأسف الإنسان بتلاقيه صلعه 20-30 سنة بصلي وممكن في الصف الأول وبيحج وبيعتمر، لكن لا تلمس تغير في سلوكه، سواء اتجاه أهله، اتجاه جيرانه، اتجاه تجارته، اتجاه مجتمعه، وهذا خلل خطأ لن نستطيع أن نغير إذا لم نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نعم، بارك الله فيكم. يعني وخاصة أن الله عز وجل يعين على الطاعة في رمضان، فنجد أنه بعد رمضان يصبح هناك ربما تقاعس وقصور في موضوع العبادات. فضيلة الأستاذ، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. كيف نسقط هذه الآية أو نستفيد أو نوظف أو نفهم هذه الآية في ظل القسم الذي تحدثت عنه من الناس بعد أن دخل في شهر رمضان، ازدادت عنده العبادة، تعاظم في قلبه الحق، لكن تجد بعد العيد وبعد رمضان وكأنه قد بنى في 30 يوم بناية كبيرة عظيمة، ثم بعد ذلك إذا ما جاء العيد هدمها. كيف نوظف أو نسقط هذه الآية على مثل هؤلاء الصنف وهم كثر وقد نكون يعني نحن أيضا منهم؟
نعم، شوف أنا لا أميل إلى جلد الذات، هو مثال رائع في القرآن لكن لا أجده ينطبق على الصائمين في شهر رمضان، لأنه كثير من الأئمة يتحدث في صلاة العيد وبعد العيد ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. الحقيقة أن من رحمة الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هو في علامات إنه هذا البناء ممكن ينجمله أكثر، لكن هو عند الله عز وجل بنهدش، يعني بمجرد أنه أنا لو حفظت على الصيام وما كنتش حتى أصلي هو أنا مقصر، وأنا فهمت الإسلام بطريقة خاطئة، لأنه الصلاة في الحقيقة هي أهم من الصيام، لأنه كل العبادات فرضت من جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. كل العبادات إلها شروط، إذا استطعت أن تقوم فيها بتقوم، إلا الصلاة تبقى ملازمة للإنسان. كل العبادات من تركها كسلا أو غير ناكر لها هو فاسق، إلا الصلاة. كثير من العلماء وإن كنا لا نميل لهذا الرأي قالوا حتى من تركها كسلا هو كافر. إذن عدم فهمه لمعنى الصلاة وأخذ موضوع الصيام كعادة أكثر منها عبادة، هنا هو عنده فهم خاطئ. لكن الله عز وجل لا ينقض كل أعماله. لكن هذه الآية جميلة، إنه الإنسان إذا بنى شيء في حياته مثلا كوظيفة وأخذ منصب، أو أنجب أولاد وعلمهم، بحاول إنه يحافظ عليهم قدر الإمكان،
خاصة بذل جهد عظيم
بالضبط، بده يحميهم قدر الإمكان. فإذا كانت وجهة نظرنا للعبادة اللي إحنا قمنا فيها وهذا التعب اللي قمنا فيه من أجل الله عز وجل، يجب أن نحاول أن نحمي هذه العبادة من أي شوائب حتى لا يدخل فيها الشرك، فبالتالي ممكن إنه يفقد الإنسان أجرها. إذن علينا أن نعمل على الحفاظ على هذه العبادة. كيف نحافظ على هذه العبادة؟ كما قلنا بأن نداوم على علاقتنا مع رب العالمين. أنا أكثر ما أستغرب إنه مثلا انقطاع الناس عن القرآن الكريم. هو كل شهر رمضان بركته بماذا؟ بنزول القرآن. وكل الناس بيجتهدوا في ليلة القدر لأنه نزل فيها القرآن الكريم، ولنزول القرآن فيها صارت أفضل من
غيرها من
الليل 82 حتى أفضل، خير أفضل من ألف شهر. إذن هي مش ألف شهر، أفضل خير من ألف شهر. طب إذا كان التعامل مع الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم بهذه القدسية والعظمة، فكيف بالقرآن الكريم؟ إذا القرآن الكريم أعظم من ليلة القدر ولا لا؟ كيف نهجر القرآن الكريم؟ إذن في خلل في الفهم. إذا فهمنا أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن كمنهج حياة، فبالتالي نشعر بعظمة هذا القرآن، ومن عظمة هذا القرآن جزء بسيط أنه نزل في ليلة القدر فبالتالي أخذت هذه العظمة. فيجب أن ننظر إلى المصدر وأن لا ننظر إلى الفرع، وأن نهتم بالمصدر. اهتمامنا بالقرآن من خلال أهم شيء مش بس القراءة، لأنه كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. علينا أن نقرأ القرآن لنطبق ما فيه. نحن لا نطالب الناس أن يكونوا مثاليين لآخر الحدود ومصاحف تسير على الأرض، لا، لكن على الإنسان كما كنا الحدود الدنيا أن يحافظ عليها. نحن بعد رمضان نشاهد تجاوزات كثيرة لأناس داوموا على عبادة وكانوا حمائم في المسجد وأول واحد بيجي على المسجد وكذا. إذن شو سبب هذا التغيير؟ كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. إذن لا نريد أن نصل إلى أن نهدم هذا البناء. متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحور من الركاية. إذن هذا النهر إذا صرنا نعطيه بعد رمضان أمور خفيفة لن يكون نهر قوي. في رمضان أعطنا، يجب أن نتواصل. ممكن في الصيف يخف هذا العطاء، لكن يجب أن نتواصل،
أن يستمر. نعم، بارك الله فيكم. قبل أن أدخل على سؤال مهم فضيلة الأستاذ ماجد، وهو لماذا لا يغير فينا رمضان كثيرا، فقط يعني نتحدث عن الثمرة التي من أجلها نزل الصيام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الثمرة يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأن الإنسان المسلم يتذوق طعم هذه الثمرة في نهاية رمضان. كيف نستطيع أن نحافظ على امتداد ثمرة التقوى بعد رمضان؟ يعني بالتحديد ثمرة التقوى التي هي تعتبر سراج، تعتبر ركيزة أساسية في المحافظة على سلوك الإنسان الجيد فيما بعد رمضان.
نعم، نمحور يعني الأساس مداومة، قليل دائم خير من كثير منقطع. في الحقيقة تربويا أن الشيء القليل مع الاستمرارية أفضل من الكثير. نضرب مثال، لو أردنا أن نؤثر في صخرة وأحضرنا سطل دلو ماء ودلحناه مرة واحدة بنظف الصخرة، لكن لو أردنا أن نؤثر في الصخرة وجعلنا نفس الكمية بتنقط نقطة نقطة، بيأثر في الصخرة ولا لا؟
نعم.
إذن في بعض الأحيان نحن لا ندرك مغزى الصيام لعلكم تتقون. التقوى لا تأتي من خلال شهر، تحتاج إلى فترة، إلى مداومة. يعني الإنسان مثلا بروح على الدكتور بكتب هالروشتة بطلب 100 شيكل، والمئة شيكل كثير، بعلمش أكم من سنة احتاجت أنه عرف المرض وكذا. إذن سنوات طويلة من التعب. كذلك التقوى مش كلام، هي بحاجة إلى ممارسة وضبط للنفس خلال سنوات طويلة حتى يصل إلى القمة.
وهذا مفهوم يعني، ولا بدي أقطع عليك، هذا هو المفهوم الأساس، إنه إحنا بطبيعتنا كبشر نستعجل النتيجة دائما.
نعم.
نريد من شهر إنه يتكون عندنا تقوى، وهو كما قلت هي مجموعة أو عبارة عن سنوات طويلة من الجهد والتعب.
بالضبط. أهم شيء حتى نحافظ على تقوى الله عز وجل ولو بمستوى أقل من شهر رمضان، وإن كان الأصل إنه إحنا نرتقي، يعني كل رمضان نبني خطوة، نبني خطوة حتى نصل للقمة إن شاء الله. في عنا المحافظة على الصلاة المسجد والجماعة. كثير منا بهجر صلاة المسجد. صلاة المسجد لها تأثير بالغ في تنمية التقوى عند الإنسان. ممكن في رمضان كان يحافظ على 5 صلوات 4 صلوات. نحن نطالب لو أقل شيء في اليوم صلاة، اللي تضلها مساجد
في تواصل،
في تواصل أول شيء، تستمع لموعظة، بتشاهد إخوانك، لأنه الأمر الثاني بعد الصلاة الصحبة.
نعم.
الصاحب ساحب. فإذا أنت لم تجد أقران طيبين مؤمنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، بمعنى أن تتواصل مع جماعة من المؤمنين اللي يذكروك بالله عز وجل، لأنه قاتل 99 نفس، والقصة في الصحاح، أراد أن يتوب فبحث عن أعبد أهل الأرض، قالوا له فلان، قالوا هل لي من توبة، قالوا لا، كملهم على 100. فبحث عن أعلم أهل الأرض، قالوا لك توبة بشرط أن تترك أرض السوء وتنتقل إلى أرض الصلاة، لأنه إذا رضيت ولا مرضيت البيئة تؤثر في الإنسان.
نعم.
فالإنسان عليه في رمضان إذا وجد جماعة طيبين بيحافظوا على الدين، بيبتعدوا عن المحرمات، أن يلتزم معهم عشان يتواصلوا. هات نصوم 6 من شوال عشان نضلنا متواصلين، هات نروح على الأقصى، هات نروح على العمرة. إذن بصير تواصل في العبادة وتذكير. أمر آخر، المواصلة على الأذكار الصباح والمساء اللي اعتدنا عليها، تسبيح، ذكر، دعاء، كل هاي الأمور تلطب القلوب وتبكي الإنسان على اتصال مع الله عز وجل، تواصل دائم. وفي نفس الوقت الدعاء المتواصل، لأنه بعد آيات الصيام جاءت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
إذن الدعاء بأن الله عز وجل يتقبل مني الأعمال، وفي نفس الوقت أن يثبتني على الأمور القادمة، ونركز على التواصل أهم شيء مع المسجد ومع الصحبة، لأنه هاي الأمور الأساسية تساعد على المحافظة على تقوى الله عز وجل.
نعم، بارك الله فيكم. نأتي إلى السؤال المهم الذي ربما أنا أسأله وأخي يسأله وابن المسجد يسأله والكل يسأله، وهذا السؤال ناتج عن غصة ربما قليلة في القلب، أن الإنسان يشعر بعد رمضان أن رمضان قد دخل ولم يغير فيه كثيرا. أنا لا أريد أن أقول كما ذكرت نجل ذاتنا أنه لم يغير تماما، لا غير، ولكن هذا التغيير تغيير بسيط بالنسبة لما نقرأه عن سلفنا الصالح الذين يعني كانوا يدخلون إلى رمضان فتتغير حياتهم في رمضان ثم تتغير تماما بعد رمضان. فالسؤال هنا، لماذا لا يغير فينا رمضان كثيرا وخاصة في سلوك الإنسان؟ لماذا نشعر أن رمضان فعلا غير فينا كثيرا كما كان يغير في السلف الصالح؟
في الحقيقة نحن وللأسف أصبح رمضان عندنا عادة أكثر منه عبادة. لأنه العادة في البداية أنت تصنعها وبعد ذلك هي تتحكم فيك. يعني كثير من الناس إذا بتلاحظ إذا أبوه بصوم هو بصوم، حتى لو كان أبوه بصليش هو بصليش. إذن أنا لا أعرف ما السبب في إنه هذا اللي بصوم مع إنه الصيام أتعب من الصلاة بصوم في رمضان وبصليش. إذن هو أخذها عادة من المجتمع أو من أسرته. فبالتالي نحن أصبحنا نتعامل مع العبادات كعادة، ما ارتقيناش للمستوى الطاعة وحب الطاعة اللي إحنا يجب أن نفصل فيه. إذا الإنسان انتقل من الطاعة لحب الطاعة سيتغير كل حياته. لذلك لما نقرأ في بعض الكتب إنه الصحابة كانوا يتمنون أن يكون العام كله رمضان، نستغرب، لأنه إحنا من أول يوم نبلش نعد ضايل 29 ضايل 28.
حتى للأسف أحيانا تسمع أنه بعض الأشخاص بيقول الله يهديهم أنه إمتى بيخلص الشهر، إمتى نخلص وتعبنا كذا إلى آخره.
صح. إذن هو عنده طاعة، هو مأجور على هذه الطاعة، لكن حب الطاعة يعني بنضرب أمثلة في 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 الإنسان عندما يتزوج، إذا كانت الزوجة بتحب زوجها أو العكس، هو يتلهف بس إنه تطلب شيء عشان يلبي لها إياه، هذا حب الطاعة. فبالتالي إذا تعاملنا ولله المثل الأعلى مع أوامر الله عز وجل بحب الطاعة بهذه النفسية يغير فينا، لكن إذا تعاملنا في الطاعة أو بالعادة مع العبادة لن تغير فينا، وإنما سنصبح أرحنا منها وليس أرحنا بها. يا بلال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتاح في الصلاة لأنه هو بلغ مرحلة عالية من حب الطاعة، كانوا ينتظروا الأوامر انتظار. إحنا اليوم نشعر إنه الأوامر تكليف ومشقة، من زي ما حكينا في رمضان بصير نتمنى إن شاء الله يجي 29 مش 30، ليش ما أدنش وليش كذا. لكن لو نظر الإنسان إلى حب الطاعة بصير يتعامل بكل جمال مع، بالعكس هو يتلذذ. يعني الإمام أحمد بن حنبل لما كان يعذب من أجل الله كان يتلذذ وإن كان هذا الجسد يعذب، لكن إذا إنسان يعذب وهو مش مؤمن في الفكرة اللي بيتعذب هو بصبح عنده عذابين، عذاب الجسد وعذاب الروح. فعلينا أهم شيء أن نحاول، والأمر صعب وليس بالسهل كما قلنا، مش كلمات ومباشرة أنا بنتقل والله صرت أنا أحب رمضان، لا، بحاجة إلى تربية متواصلة حتى أصل إلى حب الطاعة. بمعنى أنه كان الصحابي إذا ما لحقش تكبيرة الإحرام يشعر أنه سوى كبيرة ويجي عزوه، إذا قيام الليل راح عليه بقضيف النهار عشان بشعر كأنه مفروض عليه. لكن نحن اليوم نتعامل بالعبادات كعادة ولا تؤثر في نفسيتنا ولا تغير، وهذه للأسف تبكي الإنسان مكانه ولن يغير في المجتمع، لأنه أنا إذا لم أتغير لا أستطيع أن أغير المجتمع. كثير من الناس صيام، لكن تجد لما كانوا صيام الشوفير التاكسي بتلاقيه ملفظه بذيء، وممكن أنه يتجاوز في السير، وسمعنا الحوادث القاتلة اللي نتيجة إيش؟ أنه أنا صايم، لا بدناش تصوم ولا تودي بحياة الآخرين. بدناش تصوم وتكون فتنة للذين كفروا، رب العالمين قال ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف؟ إذا أنا إنسان صايم وبصلي وبأذي جيراني، قاطع رحمي، عاق لأمي وأبوي، إذا ما فائدة الصلاة والصيام؟ بالعكس أنت تعكس صورة سلبية عن هذا المجتمع. إذن أهم شيء أن نحاول أن نرتقي في العبادة إلى حب الطاعة التي تؤثر في النفس.
نعم، بارك الله فيكم. أنت أيضا يعني لفت نظري إلى أن حب الطاعة، أن الطاعة هي إذا تعامل إنسان مع الطاعة لأنها واجب يريد أن إسقاطه فبتكون ثقيل على النفس، وبالتالي ينتظر متى تنتهي. لكن إذا تعامل معها كحب فإن ذلك يخفف من تبعات التكاليف.
بالضبط، لأنه بتصير يتجلى. مع الموضوع. يعني عندما نقرأ أحد الصحابة قال صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فقرأ بالفاتحة، بس هو مش في جماعة عشان ما يطولوش الأئمة ويقولوا، هو كان يأمر بالإجاز والقصر لما يئم في جماعة، لكن هو كان يصلي فدخل الصحابي ائتم في الرسول صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة وبعدين النساء وعاد
لعمران.
إذن لو أخذنا هاي الصورة مش سهل نتصورها، تخيل قديش بدها قراءة هذه الصور الطويلة. لكن إذا كان الإنسان متلذذ في الأمر، يعني مع فارق التشبيه، إذا كنا يلا بدنا نصلي التراويح وطول الإمام، الناس بتجروا وبصيروا طول الشيخ وكذا، لكن هذا نفسه لما يروح على المقهى بيجلس على طاولة بيلعب شدة، ممكن يلعب 5 ساعات ما يقولش ظهري بوجعني. إذن ليش؟ لأنه هو وصل لحب هذا الأمر. إذا أنت حبيت الطاعة بهاي الصورة بتصير أنت تتلذذ وغيرك يستغرب أنه أنت كيف بتكون في هذا الأمر وبتحسش بالتعب. فبالتالي الانتقال إلى حب الطاعة يغير بطريقة غير عادية، لكن هي بحاجة إلى مجاهدة صعبة. لذلك إخوان الصوفية ارتقوا في منازل، يعني هي منازل طيبة على المستوى الروحي في الانتقال لحب الطاعة. فلو المجتمع ارتقى قليلا أو جزء من المجتمع، لأن المجتمع ككل صعب ترتقي فيه، الجزء من المجتمع سنغير بإذن الله.
نعم، بارك الله فيكم أستاذنا الكريم. يعني الناس تتلهف دائما إلى ربما الوسائل التي تعينهم على المداومة على العمل الصالح، وبقول لك بيعترف الشخص في رمضان بقول لك أنا فعلا كنت في رمضان والله يعني أفضل وأحسن حالا، كنت أستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة ما أشعر، مع أني أنا متأخر مثلا ما كنتش أشعر مثلا نهائيا بالتعب، كنت أروح أصلي الفجر في المسجد، أروح البيت أصوم أصلي أفتح القرآن أقرأ، يكون عندي جلد أني أقرأ 2 و3 و4، الآن يا دوب أي أيتين في هذه الأيام أيام العيد، ويمكن بعد شوي كمان يقل. فهو يتلهف حقيقة، هو بيكون يعني نشعر أحيانا بعض الناس يتحدث أو يسأل بحرقة ويسأل بحرص أنه كيف أنا أستطيع أن أحافظ على هذه العبادات ولو بشيء بسيط، كما تحدثتم في بداية الأمر في بداية الحلقة، ولو بشيء بسيط أحافظ عليها حتى يعني تبقى معي دائما، وخاصة نحن يعني في الأيام القادمة يعني بعد انتهاء شهر شوال ستبدأ أشهر الحج، أو يعني سيبدأ شهر ذو القعدة وذو الحجة، وهذه كلها مع شوال أشهر الحج. فالإنسان يحب أن يستزيد فيها من الطاعات.
في الحقيقة الموضوع الأول من الوسائل المداومة على الطاعات موضوع الهمة. يجب أن يكون الإنسان صاحب همة عالية، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ما ميز بعض الصحابة عن الآخرين وبعض الأنبياء عن الآخرين هو الهمة. إذا كان الإنسان عنده همة يستطيع أن يفعل الأمور الكثيرة ولا يستصغر نفسه. والحقيقة أن علم النفس والتربية يقول لا يوجد إنسان ليس عنده ميزات، ولكن المهم كيف تكتشف ميزات نفسك. فبالتالي إذا كان عنده همة، وبعد ذلك ننتقل اللي هو الموضوع الأساسي أيضا غير الهمة، هو طلب العون من الله عز وجل على الهداية والثبات. قال رب العالمين في حق الراسخين في العلم، قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إنه أستشعر أن الثبات من الله عز وجل، لأنه حقيقة الثبات من الله عز وجل، لأن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. بمعنى إنه الإنسان إذا بقي على سؤال الله عز وجل بالثبات والمداومة على الطاعات رب العالمين بعينه. أمر آخر ذكرناه ومنأكد عليه، مجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين غير الصحبة اللي تحدثنا عليها، مجالسة الصالحين بمعنى أني أتعلم وأتفقه في الدين. كثير منا يقرأ المصحف 5 مرات و7 مرات في رمضان ولا يعلم ما معنى بعض الآيات الأساسية. أقول لك بعرفش أحكام الصيام، البعض للأسف بيجي أمرار بيسأل بقول سويت هيك عملت كذا هل هذا بفطر أو لا. بينما على مستوى الدنيا لما الواحد بده يروح يشتري سيارة أو بده يسوي عقد تجاري بفصل الأمور وبتعلم وبروح على المحامي وبيسأل. في قضايا العبادات بعد ما يوقع الخطأ بيجي بقول لك والله ما نداري يا شيخ، صحيح رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه،
لكن لا يعذر مسلم في ديار الإسلام.
يجب أن يتعلم، أن يسمع من واليوم الأمور متوفرة ما شاء الله، إذاعتكم الطيبة، في عنا فضائيات، في عنا من خلال النت، فيستطيع الإنسان أن يتعلم أي موضوع، بحط العنوان على اليوتيوب أو الشيخ جوجل بيطلع له شو بده وبسمع، بده أحكام الصيام بسمع، بده مسائل فقهية بسمع. إذن سماع المحاضرات والدروس والقصص لأنه بتنمي في الإنسان، إذا سمع قصص الأبطال بصير يميل للبطولة، قصص الصالحين بصير يميل إلى ذلك. وكما قلنا ونؤكد، الصلاة في المسجد وأقلها صلاة واحدة، وفي نفس الوقت المداومة على الطاعة. نذكر هان في هذا الموقف حديث حارثة، وإن كان البعض بضعفه إلا أنه في معنى طيب. عندما التقى الرسول صلى الله عليه وسلم بحارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أضمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني أنظر إلى عرشي ربي بارزة، وكأني أرى أهل الجنة يتزورون فيها وأهل النار يتضاغون فيها. والفكرة هنا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت فلزم. إذا عرفنا لذة الطاعة يجب أن نلتزم فيها، عرفنا لذة القرب من الله عز وجل في رمضان يجب أن نلتزم فيها. أنا أستغرب من إنسان يأنس بالقرب من الله عز وجل ثم يذهب إلى غيره، يرى لذة العبادة ثم يذهب إلى أمور دنيا، يرى مخسر التعامل مع البشر ثم لا يتعامل مع الله عز وجل اللي هو يضاعف الأضعاف المضاعفة في رمضان وفي غير رمضان، لأنه البعض بس بكسر عمله في رمضان. يعني في يوم من الأيام واحد بيسألني بالنسبة للزكاة بده يطلعها، قلت الأجر العظيم ليس فقط في رمضان، لأنه في بعض الأحيان حاجة الفقير في غير رمضان تضاعف لك الأجر أكثر. مش أحد الصالحين كان رايح يحج فأول حجة ومجمع المصريات ومحضر المتاع، فوجد إنسان بده يهلك، ولا إذا ما أعطاهوش المال أعطاه المال ورجع، لأنه فهم أولويات العبادة. فبالتالي علينا أن نفهم الإسلام الفهم الصحيح. لذلك الإمام البنا لما وضع شروط البيعة كان أول شرط من شروط البيعة الفهم، بعدين الإخلاص، بعدين العمل. نحن للأسف مش فاهمين الإسلام ولا أولويات الإسلام. نحن نعبد الله عز وجل كما نريد لا كما يريد. يعني ممكن أنا أقوم الليل الطويل لكن مش مستعد أنه أساعد إنسان، مع أنه ابن عباس قطع اعتكافه وقال خير من أني أعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا في أني أقضي حاجة لأخوي.
قضية أم لم تقضى.
بالضبط. الكثير من الأئمة والخطباء بقول يا جماعة عمرة ثانية وثالثة، في عنا طلاب حصلوا على معدلات فوق 95 و 97، معهم مش مصاري أنه يدرسوا، يا إما بدهم يأجلوا لفصول عبل ما يعملوا، يا إما مش رايحين يدرسوا. أنو أولى، العمرة النافلة والحج النافلة ولا تدريس طالب العلم؟ حتى على مستوى الأجر المتواصل، هو العلم يبقى إلى قيام الساعة، لأنه يبقى ينتقل من إنسان لإنسان،
هو أصلا من باب علم ينتفع به.
بالضبط. يعني هو رصيد دائم فعال وحي. لكن العبادة كعبادة، الحج أو العمرة يقتصر عليه، فبالتالي ينتهي، أخذ الأجر وينتهي بعد ذلك. إذن علينا أن نتعامل مع أولويات المجتمع، كيف نفهم أولويات المجتمع وكيف نفهم الدين حقيقة. الدين ليس صلاة وصيام وزكاة، الدين تهذيب للنفس للوصول إلى الأخلاق الطيبة، أن تكون رحيم، أن تكون متعاون، أن تحفظ جيرانك وهكذا.
نعم، بارك الله فيكم أستاذنا الكريم. الحقيقة يعني أستاذ ماجد، هناك تخوف إن صح التعبير دائما يأتي بعد الطاعة، وخاصة عند الناس المحافظين على الطاعة، عند الناس المهتمين بالطاعة، عند الناس يعني الذين لا يريدون أن يذهب تعبهم سدى. فقد يسأل سؤال، قد أسأل أنا، قد أسأل غيري، كيف نتعرف أو كيف نعرف أن هذه الطاعة قد قبلت؟ يعني واحد في رمضان، مر رمضان الحمد لله رب العالمين، ربنا عنا على صيامه قيامه، لكن يعني ربما كان ثقيل إلى حد ما على النفس بسبب الحر الشديد، بسبب قصر الليل، عدم النوم، إلى آخر ذلك. فبيقول لك أنا والله هذه فترة طويلة قضيتها في رمضان الحمد لله ربنا عاني عليه، لكن أنا متلهف لأعرف هل قبلت هذه الطاعة مني أم لم تقبل، هل هناك علامات ذكرها أهل العلم لقبول الطاعة؟ وكما قال سيدنا علي أبي طالب أنه الأهم من العمل هو قبول العمل.
نعم، في الحقيقة يعني إخواننا وعلماءنا يقولون أن من علامات قبول الطاعة اتباعها بطاعة، لكن أنا أريد أن أقول أنه لو الإنسان بعد الطاعة وقع في معصية، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، الله عز وجل غفور رحيم، وقصة الحديث فليعمل عبدي ما يشاء فإني قد غفرت له، ليش؟ لأنه هو كل ما يخطئ يستغفر ربنا. إذن عنده قلب حي، نحن نريد أن نصل إلى القلب الحي، لأنه القلب الحي هو أهم من شكل العبادة. والدليل على هذا، وإن كان القلب الحي بده عمل، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. القلب الحي قد يمر الإنسان فيه هفوات ثم يعود، لذلك في الحديث الصحيح الزانية من بني إسرائيل عندما سقط كلب، هذا الكلب كان عطشان فدخلت الجنة، والمرأة العابدة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار بهذه الهرة، لكن هان دخول ليس خلود، وإنما دخول تطهير لأنه قامت بهذا الذنب، لأنه البعض بيقول لك في أحاديث أنه دخلت النار، أو مثلا قاتل نفسه دخل النار، هو ليس دخول خلود، لأنه هذا حتى قاتل نفسه المنتحر يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هو يعاقب بقدر هذا الجرم العظيم. إذن هذه المرأة العابدة لأنه آذت هرة دخلت، لأنه القلب الحي في بعض الأحيان يقع في أخطاء لكنه بصحة. فإذا وصلنا إلى موضوع القلب الحي نحافظ على العبادة. إذن أهم شيء أن نتبع رمضان بطاعة. لذلك تربويا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بشهر قبل رمضان بالاهتمام فيه وبعد رمضان. ليش؟ لأنه الشيطان بيخلي الإنسان يغفل قبل العبادة
وبعد العبادة.
وبعد العبادة، قبل العبادة بيسوف لك التوبة مهل وخلاص وكذا، سواء كان على جميع المستويات، أقول لك حتى على مستوى اللي بده يسوي رجيم في رمضان، أقول لك أحافظ، أقول لك خلاص كل قبل رمضان بزيادة ما أنت برمضان بتسوي. كذلك المعاصي، سوي شو ما بدك أنت بكرة في رمضان، رب العالمين بغفر لك، ومن أدرك رمضان غفر له، من قام رمضان غفر له. إذن قبلها وصى الرسول صلى الله عليه وسلم على الصيام، وبعدها بيحتاج إلى تركيز أكثر، لأنه الإنسان في بعض الأحيان يغر بعبادته فتكون سبب في هلاكه، في بعض الأحيان يتوب من معصية فتكون سبب في نجاته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هو يريد أن يشجعنا أن نتواصل مع الصيام، أن نتواصل مع الطاعة، لأنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك
واستغفر.
إذن هنا إبليس بده يدخل بعد النصر، بعد نشوة العبادة بده يحط الأسفين إنه أنت خلص الله يعطيك العافية وأنت هلأ من أهل الجنة وكذا، عشان ما تضلكش متواصل مع العبادة، لأنه إبليس يدرك إنه إذا تواصلت مع العبادة ارتقيت، وإذا ارتقيت خف تأثيره عليك.
نعم. نعم.
فبالتالي بعد رمضان مهم كما هو قبل رمضان كان مهم. يجب أن لا نقطع الحبل مع الطاعة، أن لا نقطع الحبل مع الله عز وجل. إذن إحنا لما نيجي نعصي الأصل أن لا ننظر إلى صغر المعصية، ننظر إلى عظم من نعصي. يجب أن لا ننظر إلى الطاعة، ننظر إلى من نطيع، الله عز وجل بأمرك بهذه الأوامر. إذن أهم شيء علامات القبول أن يتواصل الإنسان على الطاعة، لكن كما قلنا ليس بنفس المستوى، لأنه رمضان له خصوصية على جميع المستويات، إنه الشياطين تصفد، الجميع المجتمع في تفاعل لا. إيماني عالي،
سلوك المجتمع بشكل عام.
لكن أنت لما تصير تجابه لحالك المجتمع، بتصير أنت لما تصوم الاثنين والخميس بتلاقي حالك كأنك وحيد، لما تقوم الليل بتلاقي حالك وحيد، إذن بحاجة إلى مجاهدة أكثر من غير رمضان.
نعم، بارك الله فيكم. يعني في نهاية هذه الحلقة كلمة تختم بها بمناسبة يعني مرور رمضان، نسأل الله يتقبل منه ومنكم إن شاء الله جميعا، جميع المسلمين المستمعين، وأيضا العيد الذي أيضا مر، وهذه الأيام التي جعلها الله سبحانه وتعالى من أجل طاعته، سواء نعم. كانت في رمضان أو في غير رمضان.
نعم، في الحقيقة يعني فكرتين أحب أن أختم فيهم. الفكرة الأولى، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. إذن العمر سيمر فينا، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يجب أن نركز في أن نستغل أوقاتنا في طاعة الله عز وجل. الأمر الأخير اللي هو مهم، أن لا نستشعر أن رمضان نقطة النهاية، يجب أن نستشعر أن رمضان نقطة البداية، لأنه كثير منا بيعتبر أنه خلص السباق مع العيد. يجب أن نستشعر أنه أنا هذا اللي بنيته بدي أحافظ عليه وأضيف إله، فبالتالي هو استمرارية لرمضان بغض النظر عن فتور الهمة. لكن إذا شعرت أنه رمضان نقطة النهاية، مشكلة كبيرة، بسيطر علي إبليس، بعود للمعاصي، وممكن أعود بطريقة مسيئة أكثر، لأنه مجرد أنه أنا أسمح لإبليس أنه يسيطر علي وخطوات الشيطان تتدرج فيه، فبالتالي أسيء إلي، أسيء لرمضان، أسيء للطاعة. لكن إذا أنا تواصلت وبقيت على أساس أنه رمضان هو نقطة البداية اللي أنا بدي أصلح فيها نفسي، وإن شاء الله رمضان القادم بكون بنيت شوية من الإيمان، فبالتالي بشعر. لأنه كثير من المسلمين شو بصير معه؟ بدخل رمضان بيبدأ في الطاعة، بعد نص رمضان بصير يتلذذ بالطاعة، خلص رمضان بقطع الطاعة، فبيجي رمضان القادم بده يبلش من الصفر. لكن احنا لو انتقلنا كالتالي، انه هو في بداية رمضان بلش الطاعة، في نهاية رمضان تلذذ بالعبادة وبقي متواصل مع العبادة، اذا رمضان القادم من بدايته بكون متلذذ بالعبادة ويتواصل. لكن اذا قطع بده يبلش من الصفر مرة ثانية وهكذا. اذا ادعو نفسي واياكم الى المداومة على الطاعة، وان نستشعر انكسار النفس لله عز وجل، ورب طاعة أدت إلى اغترار، ورب معصية أدت إلى انكسار. فلنتذكر الذنوب ونقبل على الله عز وجل. الله عز وجل غفور رحيم، لكن هو يحب هذا الإنسان الذي يطلب منه المغفرة والرحمة، وندعو الله عز وجل أن يرحمنا.
آمين، إن شاء الله. آمين. أشكرك أستاذ ماجد صقر على الكلمات الطيبة والحوار الجميل حقيقة الرائع اللي اتحفتنا في خلال الدقائق التي مرت. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ ماجد صقر، مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. شكرا لك فضيلة الأستاذ، نشكرك على حضورك وتواصلك معنا، بارك الله فيك، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، ومع مواضيع جديدة
إن شاء الله.
حياكم الله. والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن الإصغاء، آملين بإذن الله تعالى أن نلقاكم في الحلقة القادمة ومع موضوع جديد. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.